قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله وحوله وقوته ومدده مع الدرس الأخير في كتاب البيوع من كتاب الفقه الميسر، نسأل الله الإعانة والسداد. الباب العشرون الجعالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معنى الجعالة وحكمها. معناها الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. يبقى واحد بيلتزم انه هيدفع شيء معلوم لعمل معين هو بيحدده بغض النظر من الذي سيعمل هذا الايه العمل. مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله 1000 ريال أو 1000 جنيه. هذه اسمها إيه؟ جعالة، أي مأخوذة من الجعل، إن هو جعل جائزة وجعل لمن يقوم بهذا العمل الذي سيخبر به. أما حكمها وأدلتها فهي من العقود المباحة شرعا، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي من جاء بصواع الملك الذي فقده فله جائزة وجعل. هل هي الجعالة إيه؟ حمل بعير أو وقر بعير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، كانوا قوما بخلاء، فلدغ سيد الحي، لدغته عقربة، فقالوا للصحابة: هل فيكم راق أو من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل، أي لا نرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل. وهذا الرجل هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه. فأتوهم بالشياه فقالوا: لا نأخذها، أي لا نقسمها فيما بيننا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سألوه فقال لهم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. فهذا الدليل من الكتاب والدليل من الايه من السنة، وعامة جماهير العلماء على أن عقد الجعالة من العقود المباحة شرعا. أما المسألة الثانية فهي الأحكام المتعلقة بهذا العقد. أولا، يشترط كما يشترط في سائر عقود البيوع والهبات والشركة والرهن وغير ذلك، أن يكون الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف يعني وصحيح التصرف هذا يكون بالغا عاقلا يعني طائعا وغير ذلك من الأمور. وفي العامل أن يكون قادرا على العمل، اللي هيقول أنا اللي هقوم بهذا العمل فإنه يكون مستطيعا لأدائه. الأمر الثاني أن يكون العمل مباح فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوهما من الأمور المحرمة. الأمر الثالث أن يوقت العمل بوقت معين أو محدد، فلو قال أو ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال صاحب الجعالة من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح هذا. لم يصح هذا ليه؟ لأنه ممكن يقعد يدور الأسبوع ما يلاقوش وبعدين يلاقيه في اليوم الثامن أو التاسع. فالجعالة لابد أن تكون مفتوحة للمدة. الأمر الرابع أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل اللي هو هيدفع فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له. وإن فسخها العامل فلا إيه؟ لأنه ما أداش المطلوب، يعني عادي يدور على العربية يوم اثنين وبعدين قال لك العملية دي ظهر ما إيه؟ العربية دي مش شكلها مش راجع يعني، فخلاص يبقى إيه؟ لم يؤدي بالشرط الذي اشترطه صاحب الجعل. أما الباب الحادي والعشرون فهو اللقطة واللقيط، حكم اللقطة واللقيط. معنى اللقطة في اللغة هو الشيء الملقوط أو الملتقط، وهي اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه، يعني سقط من صاحبه ووضع، سقط من صاحبه وضاع. وفي الشرع هي أخذ مال محترم، أخذ مال محترم، يعني محترم يعني ذو قيمة، وفي نفس الوقت ما يبقاش من الأشياء المحرمة، لأن المال زي ما مر علينا أن المال غير المحترم كخمر أو آلة لهو أو غير ذلك، هذا مال غير محترم، ومن أفسده فليس عليه عوض ولا ضمان، ولا يلزمه طبعا أنه يحفظه كما يحفظ المال المحترم بضوابطه الشرعية. فيبقى أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف كما سيأتي معنا. أما حكمها وأدلتها فالأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق اللي هي الفضة، لأن كان عندهم الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فسئل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد هذا الشيء ضائعا من صاحبه ماذا يفعل؟ فقال اعرف وكاءها، والوكاء ده اللي هو الخيط الذي تشد به السرة أو الكيس، يعني الرباط اللي هي مربوطة به. طبعا ما كانتش الناس بتشيل ورق زي زمان، كان في حاجة اسمها كيس المال أو سرة الدنانير أو الدراهم، مش الشخص كده وحاسس ان اجيبه مليان يعني هترجع بس بملاليم وحاجات ملاش لازمة. الفلوس القديمة يا اخواننا كانت قيمتها فيها الدينار 4.25 جرام ذهب عيار 24، خد بالك انت، فكانت حاجة القيمة بتاعتها هي فيها، قيمة الدينار هي فيه، في أي مكان معاك ذهب وانت ماشي أو معاك فضة وانت ماشي، لكن انت معاك ورق. وكانوا بيكتبوا الأول استحياء كده يتعهد مثلا البنك مش عارف الأهل المصري اللي حامل هذا السند بما قيمته 10 جنيهات من الذهب مثلا، لكن طبعا مع تداول المسائل وتواري الذهب عن أن يكون عملة والفضة قد سبقته قبل ذلك خلاص ألغيت هذه العبارات، والناس لا تعرف الآن إلا هذه الأوراق التي لا تستمد قيمتها من لا تستمد قيمتها من إيه؟ من ذاتها، وإنما من شيء خارج إيه؟ عنها، وهو بقى قوة الدولة الاقتصادية وما عندها من سلع وإنتاج وبضائع وصنائع وغير ذلك مما يحتاجه الناس، ولا سيما الدول الأخرى فيحتاجون إليه إلى شرائه، ومنها هنا تعلو اقتصاديات الدول أو تتدنى. فقال أعرف إيه وكأهل، والخيط اللي بيتربط بكيس المال، وعفاصها اللي هو نفس الكيس أو الإناء أو الشيء الذي يحفظ فيه الإيه المال. احنا طبعا عندنا عشان المسائل الورقيات يعني تلاقي المحافظ اللي لكن كان هناك شيء يحفظ فيه هذا المال. ثم عرفها سنة، الذي يلتقط اللقطة يعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني إن لم يأتي صاحب هذا الشيء الذي ضاع منه فإيه فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. الشرع أعطالك في اللقطة اللي هي من الذهب والفضة أو الشيء الثمين القيم أن تعرفه سنة. طب بعد على رأس الحول لم يأتي صاحبه، تعرف يعني قيمة يعني هذا الشيء الملتقط، وتكتبه عندك في وصيتك أو في قائمة الديون، وكان وصف الكيس بتاعه لونه كذا، وكان فيه من الدنانير كذا أو الدراهم كذا، أو الشيء ده بعته في السوق بكذا، كان شيء مثلا واحد لا تسجيل، واحد لا أي شيء، فبإيه بيقيمه واخد بالك بسعر يومه، ثم ينفقه ويتصرف فيه. فإن جاء طالبه يوما من الدهر فهو دين، فهو إيه دين، فأنت بتتملكه تملك ليس تملكا مؤبدا، وإنما معلق على شرط، وهذا ما يقال له التملك الحكمي. تملك الإيه الحكمي زي الوكيل كذا، فكأنك وكيل عند رب هذا الشيء، فإن وجدته فالموكل أحق به بماله واخد بالك، وأما إذا لم يأتي فخلاص إذا أنفقته فلا ضرر عليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب حينما سئل عن ضالة الإبل، لأن الجمل ما يحتاج إلى شيء واخد بالك، يعني ممكن أنه يمكث أسابيع ثلاثة أو قرابة شهر لا يحتاج إلى الماء، لأنه بيشرب ماء واحدة وعنده مخازن ملاش أول ولا آخر يعني إيه في بطن، فبيأخذ منها لحاجته حتى إيه ينتهي هذا المخزون، ثم هو يمكن أن يأكل من أي ورق من الشجر، ثم هو لا تستطيع السباع أن تتعرض له، جمل ممكن يدافع عن نفسه فلا يتمكن من قتله السباع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ ضالة الإبل، بل وصف بأنه لا يلتقطها إلا ضال، إلا إيه إلا ضال. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للإيه أو للذئب، فإنما هي لك، لأن ما تستطيعش العنزة أو الشاة لا تستطيع أن تحيا من غير من يرعاها ويحوطها ويدفع عنها الإيه الأذى. فهذا الحديث هو الأصل، والحديث الأخرى متممة له. أما المسألة الثانية فهي أقسام اللقطة، أقسام الإيه اللقطة. أولا ما لا تتبعه همة الناس كالسوط والرغيف والثمرة والعصر الرصاصة وممكن الألم الفرنساوي مش عارف إيه، يعني الأشياء الخفيفة دي إذا ضاعت خلاص ما في يعني لا تتكلف إن أنت تبحث عنها، ضاعت خلاص. فهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع به وتملكه بلا تعريف، لا تحتاج ان انت تعرف. مش معقول انت ألم فرنساوي حقير واخد بالك زي البلد اللي هو منسوب اليها المحاربة المعادية للإسلام، ها يعني تنفق عليه إعلان واخد بالك ونفقات مثلا 5 جنيه، ها فهذا طبعا غير متصور. فمثل هذه الأشياء التي لا تتبعها همة أصحابها ولا يكاد الناس يبالون بها لا تحتاج إلى إعلان، بل إن وجدتها تأخذها وتنتفع بها فورا. طيب الأمر الثاني، ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والبغال، فهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم: ما لك ولا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها فترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربه. وإن كان المنصوص عليه والجميع لكن أكثر العلماء قاسوا على الإبل البقر أو الجواميس أو البغال أو الخيل. الأمر الثالث، ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريف كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم. هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفه، يعني اللي حاسس انه هيلتقط اللقطة دي وانه ممكن اصلا ما يعرفهاش ولا يقوم بحقها، او ان صاحبها لو اتى قال له ما شفتش واخد بالك، او هي مش كده الوصف اللي انت قلته، يعني واحد ضاع منه ساعة مثلا فيقول لك يعني الناس عرفت ان فلان لقى ساعة، يقول له روح فلان ده كان لقى ساعة، فيروح يقول له نوعها ايه واخد بالك، يقول له ست، يقول له لا واخد بالك، ان لو جاب له جميع الماركات هو لا، لان هو اصلا من اول ما لقاه وهو ناوي يعني ياخذها. فهذا اكل اموال للناس بالباطل وحرام، لا يجوز، لان الانسان اذا اراد ان يلتقط شيئا يسال نفسه الاول: انا لو خدته من على الارض الوقت هقوم بحقه في التعريف، ها وإن أتاني صاحبه أدفعه إليه وهو بمثابة أمانة عندي أم لا؟ إن لم يثق في نفسه يسيبه، يقول لك عم انت هبل، سيب مين يا عم واخد بالك، ما أنا ما سبتوش غير هياخده. أيوة غيرك ممكن يبقى أمين، أمال تاكل حرام؟ أمال تاكل حرام؟ أنت لو تركته خيرا لك من أن تأخذه إن لم تكن ستقوم به بحقه. يبقى الأمرين لابد منهم، إنك تثق أنك ستقوم بحقه من حفظه حتى يأتيه صاحبه، وتقوم أيضا بالتعريف في الأماكن التي يغلب على ظنك أنه يمكن أن يكون ضاع من صاحبه في هذا المكان. طيب المسألة الثالثة، بعض الأحكام المتعلقة باللقطة. أولا، إذا كان الملقوط حيوانا مأكولا فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من مال. يعني واحد دلوقتي لا ذكر بط، فسأل الجيران الاثنين المقربين من هنا ومن هنا، ما فيش طبعا ذكر بط ده محتاج اكل ومحتاج شرب وخذاك ومحتاج مكان، ممكن ما يكونش عنده مكان لحفظه، ففي هذه الحالة هو مخير في هذا الامر. أنه يأكله ويقدر قيمته بحيث إذا أتى صاحبه دفع إليه القيمة دفع إليه القيمة وتكون في ذمته، أو أن يبيعه ويحتفظ أيضا بقيمته مع تعريفه مع طبعا مع ارتفاع أسعار اللحوم ذكر بطل وادي داخل على 100 جنيه ومعدي أخذ ذلك فمعدش بالأمر الهيد. وبعدين نبشر إخواننا الموظفين أخذ بالك أن محكمة القضاء الإداري قالت أن الحد الأدنى للأجور في دولة مصر يجب ألا يقل عن 1200 جنيه، أقل مرد الحد الأدنى اللي الناس تعرف تعيش عيشه واخد بالك مع ارتفاع هذه الأسعار 1200. موظفين ما صدقهم وراء أي موظف في البلد يبدأ من 1200 وانت طالع، فالناس الموظفين ما صدقهم فكروا العملية سايبة عاملين مظاهرات ليل ونهار عاوزين الحد الأدنى واخد بالك بما حكمت به محكمة القضاء الإداري. فمعروف الناس الآن في غلاء المعيشة وغير ذلك، فإذا كان الشيء الملقوط حيوانا مأكولا فهو مخير بين أكله ودفع قيمته لصاحبه إن أتى، أو أن يبيعه ويحتفظ بقيمته إن أتى صاحبه بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إن جاء واستلمه. يعني هاب إن واحد دلوقتي قال له خلاص صيبه جاي صاحبه يجي فجي بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر، من حقه إنه يقدر القيمة التي قام بالتكلفة عليها لهذا الشيء الملتقط ويعود على صاحبه بها. طيب الأمر الثاني، إذا كان الملقوط مما يخشى فساده، يعني أنت مثلا في موقف سيارات واحد حط كيسة فاكهة وركب عربية ونسى ومشى، خلاص متصور انه هو ممكن ما يجيش يعني لهذا المكان، ففي هذه الحالة تأخذ هذا الشيء لأنه سيفسد ويعطب ولن ينتفع به أحد، لكنك تعرف يعني تترك ورقة أو رقم الهاتف بتاعك بحيث إذا جاء صاحب هذا الشيء أن تدفع له القيمة أو أن تبيعه وتحتفظ بثمنه حتى يأتي مالكه. أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس، ومجامع الناس دي زي أبواب المساجد زي المدارس زي المصارح الحكومية اللي بيارد على مجلس المدينة المجلس القروي مش عارف ايه المصارح الحكومية اللي بياردها كثير من الناس، وطبعا تركز التعريف في المكان اللي انت وجدت فيه هذا الشيء، لان عادة الانسان لو رايح مشوار حتى في بلد اخرى وبعدين ضاع منه شيء بيحاول ان هو يرجع هذا المكان ويسأل الناس عنه، فيبقى اكثر التعريف في المكان الذي وجدته فيه، فتكتب ورقة وتترك رقم مثلا الهاتف بتاعك مع الناس البقالين او اي محلات موجودة جنب هذا المكان بحيث يمكن ان يستدل صاحب الشيء على شيء اذا اتصل بك او تعرف على عنوانك. كذلك لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منه واستطاع أن يعرف بها، لأن التعريف باللقطة واجب. يعني إيه واجب؟ يعني حتم ولازم. طب إذا ما الإنسان ما عملش الواجب مع الاستطاعة يبقى عاصي وآثم ومذنب أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشرع. فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإذا جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له، لكن الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور سنة، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. واخد بالك، مجرد ان هو يجي يقول له انا الشيء بتاعي صفته كذا وكذا بالصفه التي يعرفها، يعني ما قالوش هات شهود ان دي بتاعتك، دي البينه. واخد بالك، او كان معاك مبايعه مثلا للساعه دي لمؤاخذه عشان اتاكد، لا لا يحتاج الى بين، ولا يقول له احلف بالله ان هي بتاعتك. كون انني جيت ووصفت لك هذا الشيء، وطبعا لما انت بتقول انني مثلا راح يعني وجدت شيء لا تصفه، بحيث ان اي مدعي يجي يدعيه، يعني بتقول لقيت ساعه، لقيت مثلا ذهب، لقيت مال، والذي ياتي فيصف لك هذا الشيء ها بما تعرفه انت منه، خلاص يبقى تعريفه، واخد بالك، لهذا الرجل لهذا الشيء يكفي، لا يحتاج الى بينه ولا الى ان يحلف لهذا الشيء. مش هو دي، انت قلت ان لقيت فلوس كلام غلط، فجي قال لك انا راح مني 100 جنيه يا عم اعطيك، تعمل ايه؟ خلاص تديله، لان هي فعلا اللي انت لقيتها 100 جنيه، خلاص تعطيها هي. طب افرض بقى ان هو من صاحبه، انت ابرأت ذمتك وهو عاصي، خد بالك هو عاصي ليه؟ لان طبعا ممكن الناس الاذكياء يعني يقول لك اخبط اي رقم كده جايز ايه تيجي معاك، واخد بالك. طب وانت قلت له لا ده مش كده، يقول لك عادي بقى، ما جايز الفلوس انا راحت في حته تانية، يعني معاه عذره برضه. ها فالمهم ان هو لا يحتاج الى بينة ولا الى يمين، مجرد ان هو يعرف الشيء يعطى ويدفع اليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، يعني في حديث زيد بن خالد الجهني قال فان جاء طالبها يوما من الدهر فأديها اليه، ما قالوش يحلف ولا ياتي بالبينه. اولا لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي امرهما بما، يعني لو عيل صغير لقى مال مثلا، فخلاص العيل طبعا ملوش تصرف، ها، وانما أو ولي هذا الولد هو الذي يقوم، وكذلك السفيه الذي لا يعرف قيمة الأشياء. كذلك نقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر. إذا وجدت شيئا في مكة فالتقطته هذه اللقطة مخصوصة بأنها تعرف أبد الدهر، ليه؟ لا تملك كباقي اللقطة، وهذا طبعا خصوصية من خصوصيات الحرم، خصوصية من خصوصيات الحرم. هو وإن كانت المدينة بيقال لها حرم يعني، لكن الحكم ده قصروا العلماء على الحرم الذي تؤدى فيه المناسك مكة. أيوة نعم، أو لو أخذها يعرفها طالما أنه في مكة، إذا كان يسافر يتركها عند أمين آخر يعرفها، أو لو هناك طبعا في أماكن الآن بتستقبل هذه الأمانات ويأتي أصحابها يتعرفون يعني عليه. وهذا طبعا من خصوصيات مكة شرفها الله تعالى، فمكة يهوي إليها الناس كل موسم، فإن لم يجد صاحب هذا العام ربما وجده في العام الآخر، وهكذا. يعني في ناس ربنا موسع عليهم الأموال يروح يعمل عمرة مرة واثنين وثلاثة في السنة ويعمل الحج، فيمكن أن يضيع منه الشيء ولا يجده في وقته، يتعرف عليه بعد ذلك، يتعرف عليه بعد ذلك. Thank you. طيب ثم قال بعد ذلك المسألة الرابعة في اللقيط. واللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو عند باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل، ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض يعني سقطت المؤاخذة على الباقين. لكن لو وجدنا عيل طفل رضيع مثلا أمام باب مسجد مثلا وتمالأ أهل البلدة على تركه حتى يموت، يأسموا جميعا رجالا ونساء كل من سمع بهذا الولد فلم يأخذه واحد، فيأسموا جميعا وكلهم قد اشتركوا في قتل هذا اللقيط. ها؟ كله لأنه ممكن يأخذه يعطيه مما يطعم، أو يعني يكلفه إيه الولد الصغير، أو على الأقل إذا كان هو لا يستطيع يذهب به إلى الأماكن التي تحفظه، يعني إذا ما كانش هو يستطيع إن هو ينفق عليه أو يجيب له لبن يرضعه أو امرأة ترضعه مثلا حسبة لله، يوديه أي ملجأ أي مصلحة من الأشياء التي تحفظه مثل هؤلاء الأولاد.
حتى لو عادل حقه وما عادل يتحمل هو
لو ايه؟
يعني مثلا الواحد لما تلاقيه ممكن مثلا تجيبه مننا او عمده او جايبه مننا او كده، يعني يتحمل برضه الجزاء اللي هو ان هم
مش هيبقى فيه محاكمة ولا حاجة إن شاء الله. هو يقول يعني ممكن يشهد الناس اللي معاه في المنطقة إنهم لقوه مثلا قدام مسجد أو قدام مستشفى أو في مكان مجهول، يعني واخد بالك وخلاص. أيوة يعني ما هو هيقول هوت، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، ولأن في أخذه إحياء لنفسه كما قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وما وجد معه من المال فهو له، يعني ممكن اللي وضعه يسيب معه مبلغ من المال، فإذا وجدنا معه مالا فهو له عملا بالظاهر ولأن يده عليه وينفق عليه منه. فإن لم يكن معه مال وهذا هو أغلب الموجود، أنفق عليه من بيت المال، أو طبعا فيه ملاجئ الآن ودور للأيتام واللقطاء يقومون بتربية هؤلاء الأولاد. يسمى أي اسم مستعار وخلاص، يعني بيتعمل له أي اسم، محمد سيد على أحمد أي حاجة كده.
هو مثلا اللي واحد مخبوط على الطريق بيجي يشتلو عشان مثلا ينجزه هم بحكموه، يعني
عبد كلامي يعني لا ده يختلف مسألة، وطبعا ده من الجهل المطبق حقيقة، وبيمنع كثير من الناس عن إنقاذ أناس يعني على شفا هلك، إن هو لو شاله في سيارته دلوقتي وراح بمستشفى يسيبه المريض ويمسكه اللي جايبه أنت اللي خبط إزاي إحنا يعني، فبيخلوا الناس فعلا دلوقتي امتنعهم عن إنقاذ الناس، وقد يكون يعني الذهاب بهم إلى المستشفى الدقائق المعدودة دي سبحان الله تكون سببا في شفائهم وإنقاذ حياتهم. فهذا طبعا من الجهل المطبق الكامن في هذه القوانين التي لا تعرف الرحمة، وإنما استوردناها عمن لا ليس في قلوبهم ولا ذرة من الرحمة. فيعني إنقاذ المسلم الذي أصيب بحادث أو غير ذلك ده واجب على كل من رآه، واجب على كل من رآه. لكن إذا كان بيحصل مضرة كهذه يمكن الإنسان بقى في هذه الحالة أن يستدعي له إسعاف، واخد بالك. وأظن هذا الأمر أصبح متوفر لا سيما في الطرق السريعة، وطالما الإسعاف اللي جايبه ما بيمسكوش بقى الإسعاف يعني. لكن طبعا لو الإنسان اللي هو خبط واحد بسيارته واجب عليه بقى أنه ياخده حتى لو هم خدوه.
على مدى الواحد تاني جاي وراه
لا احنا بنقول لو واحد سايق السياره بتاعته الوقت وخبط انسان لا يحل له ان هو يفر ويدع، لان هو اذا يعني قتله هيبقى هذا القتل شبه عمد الان. هو صحيح اما خبطه ما كانش قصده، بس كون ان هو سابه حتى يموت وكان يمكن ان يذهب به الى مستشفى لتنقذ حياته، هنا يبقى هذا القتل عمد او شبه عمد. طيب اما اللقيط فهو حر مسلم في جميع احكامه الا اذا وجد ببلد الكفر فانه كافر، ويثبت نسب اللقيط باقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه. يعني هاب ان احنا دلوقتي واحد لا ولد لقيط وخلاص قال يعني انا هاخده واكفله يعني طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، فبعد 10 سنين جاء رجل او جاءت امرأة فادعي او ادعى احدهما نسب ايه هذا الولد ان ده ابني وكان في ظروف وحصل بتاع، فحينئذ يدفع اليه، حينئذ يدفع ايه اليه باقرار من يدعيه، لكن يشترط ان يغلب على الظن يعني ايه ان الولد ده فعلا ولد هذا الرجل او ولد هذه المرأة لكون الشبه او الظروف والملابسات التي تحكى لمن التقطه يعني يغلب على الظن انها واقعة صحيحة. فان تنازع فيه اكثر من واحد ولا بينه عرض على القافة، عرض على الايه القافة، والقافة دول يعني عندهم يعني تمييز، ما كانش طبعا فيه بقى تحليل الحمض النووي دي ان ايه واخد بالك ولا غيرها من الحاجات الحديثة دي، كان فيه عمل القافة ان هو بيعرف يعني ايه ان الولد ده من هذا الاب بمجرد النظر والتفرس في اوضاع معينة واعضاء معينة من الايه من البدن. وطبعا كان بعض المنافقين بيطعن في نسب أسامة بن زيد، لأن زيد رضي الله عنه كان أبيض مليحا وأسامة كان أسود شديد السواد، فكانوا يطعنون لأجل ذلك في نسب أسامة. فنام يوما وبدت سوقهما يعني زيد وجنب أسامة، فمر مجزز المدلجي عليهما فقال سبحان الله هذه الأقدام بعضها من بعض، ومش شايفوا الشهر، مجرد ان شاف الرجل مع الرجل قال ايه هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين وهو متهلل الوجه وقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي حينما رأى أسامة يعني مع أبيه. فهذا هو ما يسمى بالإيه بالقاف. ومثل بقى مسألة قصاص الأثر وغير ذلك التي تعتمد على الخبرة، ويعني هذه المهن كانت تتوارث، وكان هناك قبائل من العرب معروفة بها هذه الأشياء. ويمكن في الحالات الحديثة لا مانع أصلا من الأخذ بقى بالتحاليل الحديثة أو غير ذلك لإثبات النسب أو عدمه بضوابطه الشرعية. أما ده طبعا في غير حالة الزنا، لأن يعني لو زنى رجل بامرأة وكانت بكرا فحملت منه هذا الولد، وإن تزوجت هذه المرأة من هذا الرجل لا ينسب هذا الولد شرعا، لا ينسب هذا الولد شرعا لأبيه، ولا يأتي جاهل فيقول نحلل، حتى لو احنا بنقطع انه منه لا ينسب اليه شرعا، لان الولد للفراش ولم يكن سمى فراش ولم يكن سمى ايه، ففوع رباه يربيه على انه لقيط او غير ذلك لا ينسب له شرعا ولا يرث ولا يعني يخلو مثلا بزوجاته رغم ان هي اللي والداه، واخد بالك، هو ليس ابنا شرعيا له ولا مع اخواته من النسب لا يخلو بواحدة منهن. وهذه المسائل ستأتي معنا في كتاب إثبات النسب إن شاء الله. والأحق بحضانة اللقيط ويجده بشرط أن يكون حرا أمينا عدلا رشيدا ولا حضانة لكافر ولا لفاسق على مسلم. ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد، فلا يصح التقاط الصبي لأنه لا يستطيع أن يقوم بحق هذا الملتقط، ولا المجنون ولا العبد ولا الكافر تجاه المسلم ولا الفاسق ولا السفيه. أما الباب 22 فهو بعنوان الوقف، والوقف هذا معناه وهو المسألة الأولى وحكمه، الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. الثمرة يعني مش الفاكهة يعني، إنما الإيه؟ الناتج يعني. يعني واحد مثلا إيه؟ عنده محل مثلا، فقال هذا المحل وقفا لله عز وجل، فهو بيوقف أصله ها؟ وبيجعل الناتج بتاعه الريع بتاعه اللي بيأتي يعني إيه؟ وقف مثلا على شيء معين، إنفاق على مسجد، على دار لتحفيظ القرآن، على مستشفى، أي شيء من أعمال البر والخير. فمثال أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. يعني مفيش مانع أبدا دلوقتي لو واحد من مياسير المسلمين قال أن هتبرع بفدان أرض لمسجد الصحابة مثلا، أن هذا الوقف لله سبحانه وتعالى وناتج وريع الأرض دي ينفق به على مشاريع المسجد. لكن طبعا دلوقتي في بقى مشكلة، حاجة اسمها وزارة الأوقاف، وهي التي نهبت الأوقاف أخذ بالك واستولت على أوقاف المسلمين وصدرت بهذه القوانين المخالفة للشرع. وكان شيخ الأزهر قبل وفاته يعني بينه وبين وزير الأوقاف شوية مشاكل، يعني لأن الأوقاف استولت على بعض أوقاف الأزهر، فشيخ الأزهر قاعد يدور يضايق وزير الأوقاف بإيه، فوجد إن القانون هذا اللي هو مصادرة وزارة الأوقاف لهذه الأوقاف الخيرية التي أوقفها أصحابها لا تصح نظارة وزارة الأوقاف عليه، لأن صاحب الوقف هو الذي يعين الناظر من قبله. يعني أنا لما أوقف الوقتي أي شيء لباب خير، أنا صاحب الوقف اللي بحدد من يقوم ويشرف على هذا الوقف، أو أوكل غيري أن يعين. لكن وزارة الأوقاف حطت إيدها ولغت الناس دي خالص، ما عندهمش صلة بهذه الأوقاف، وطردوا النظار والمشرفين الذين عينهم أصحاب الأوقاف وتولوا هم الأمر. وطبعا سلسلة من نهب المال العام والأوقاف الخيرية، يعني تخيل أن وزارة الأوقاف هي أغلى وزارة، أغنى وزارة في البلد، يعني بتسلف وزارة المالية نفسها، مع أن وزارة المالية دي مفروض أن اللي راح واللي جاي كله وارد عليه، وزارة الأوقاف بتسلف الوزارات الأخرى. لكن طبعا حدث أمور كثيرة وقضايا ملهاش أول ولا آخر في الذين استولوا على أوقاف الخيرية التي وقفها أصحابها على مشاريع مهمة غاية الأهمية وتمس حاجة الناس إليها. فحكمه وأدلته هو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني ده أغلى مال عندي، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. يبقى هو بيثبت الأصل لله سبحانه وتعالى، وبعدين الريع والثمرة ديت بيوقفوا بقى على إيه؟ على ما يحب ويود من أعمال الإيه؟ الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية اللي هي الإيه؟ الوقف. والحقيقة أن يعني تنبيه حول لفظ هذا الحديث، طبعا حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يعني مشهور جدا على الإيه؟ الألسنة. وأصل الحديث طبعا عند الإمام مسلم في صحيحه، ولكن الحقيقة أن لفظ ابن آدم هذا يعني لم أقف عليه، لفظ ابن آدم إذا مات ابن آدم هذا لم أقف فيما وقفت عليه من الكتب على هذا اللفظ. فالحديث عند الإمام أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي وابن خزيمة وأبو يعلى والبيهقي وابن عبد البر في جامع بيان العلم. كل هذه المصادر ليس فيها رواية واحدة تقول إيه إذا مات إيه ابن آدم. ما إيه اللفظ اللي موجود في أغلب هذه المصادر؟ ها؟ إذا مات الإنسان. إذا مات الإيه؟ وإنك لا تكاد تسمع هذا الحديث بهذا الإيه؟ بهذا اللفظ. لكن عند الإمام البخاري في الأدب المفرد إذا مات العبد. إذا مات الإيه؟ العبد. ومع ذلك كل اللي بيعزو زي ما هنا هوت معانا، إذا مات ابن آدم وفي الحاشية مكتوب إيه؟ رواه إيه؟ مسلم. واخد بالك؟ رواه إيه؟ مسلم. وهو إن رجعت إلى رواية الحديث عند الإمام مسلم وغيره لن تجد قط يعني إيه؟ إذا مات ابن آدم، وإنما ستجد إذا مات الإنسان. فلزم التنبيه على هذا الأمر. أما المسألة الثانية فهي الأحكام المتعلقة به، فيتعلق بالوقف الأحكام الآتية: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. الأمر الثاني كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عين، وأن يعينه. يعني ما ينفعش واحد يوقف طعام مثلا أو فاكهة أو كذا، لأن ده هي مستهلك، لكن عين الوقف يغلب على الظن أنها هتبقى يعني مدة طويلة من الإيه؟ من الزمان. وأن يعين هذا الشيء، يعني لو عنده عقارات ما يقولش مثلا أنا وقفت بيت للمسجد الفلاني، وعنده مثلا 7-8 أبيات، لازم يحدد ويعين البيت الذي يعني وقفه. الأمر الثالث أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم، أو الناس كانت بتوقف مثلا يعني قبور الأولياء والصالحين، أو عمل موالد يقول لك أن رع الأرض دهيت لعمل مولد الولي الفلان، هذا كله مما يحرم، أو لإيقاد الشمع وتنظيف قبر فلان الولي، هذا كله باطل مخالف للشرع. إذا كان جماعة المقاطيع اللي كان بيجوا يأكلوا دول ولا يتركون صارخا في البيت فلا يجوز، لكن لو الليلة الأهل الله يعني الناس المساكين يعني والضعفاء والفقراء ماشي، ما أعظم هذا يعني. إذا كان أفضل منه أو مثله فلا يضر، أما إذا كان دونه فلا يجوز. الأمر الرابع، إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فيباع ويصرف ثمنه، ويصرف إيه؟ ثمنه في مثله، فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر. يعني لو كان في مثلا مسجد كان معمول وبعدين المسجد ده تهدم وأصبح أحد لا يصلي فيه وليس هناك من يقوم ببناء وهجره الناس يعني يصلون في مسجد، ففي هذه الحالة ناظر الوقف يقوم ببيع أرض هذا المسجد ووضع هذا المال في بناء مسجد آخر أو في شراء أرض لمسجد يعني سيقوم على إنشائه ناس يعني بحيث ان طالما ان الـ 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 الرجل وقف هذا الشيء وهو يريد منه الثواب، فاذا تعطلت المنافع يبقى انقطع عنه ليه؟ ما الصدقه الجاريه طول ما هي صدقه جاريه. ايوه، فاحنا عاوزين دلوقتي ان هذا النفع يظل الى ما شاء الله لصاحبه، فلا ينقطع عنه اجر الصدقه الجاريه ولا ما اوقفه الله سبحانه وتعالى. فاذا تعطلت المنافع منه نبيعه وننتقل الى ايه؟ الى مكان يديم النفع لصاحب الوقف. طبعا، لأنه العلماء يقولون عندنا قاعدة تقول وكل مشغول لا يشغله، فهو مشغول هذا المال الآن موقوف محبوس. إيه اللي هيسقط؟ الوقف ده حاجة دلوقتي عقد تبرع ملوش دعوة بالواجب. يعني ايه؟ زي ما بتقوم تصلي ركعتين نفل، زي ما بتصوم الاثنين والخميس، لو ما صمتش ما عليكش اسم، ولو صمت نرجو لك الثواب. فده برضو الوقف كده تبرع، ده ملوش دعوه بالزكاه. لكن المال المتبرع به ده اللي هو الوقف ده ما فيش فيه زكاه في نفسه، ان شاء الله يكون بمليار جنيه خلاص، لانه خلاص دلوقتي مشغول ذمته لله كله، فاصله وما ينتج منه بيعود يعني ايه لله سبحانه وتعالى وما شرطه الواقف على وقفه. ماشي؟ فيبقى إذن ليس فيه زكاة، فالوقف ليس فيه زكاة في نفسه. لكن صاحب الوقف ما يقولش من متبرع مثلا بمليون جنيه وقف يبقى أخصنا من الزكاة، لا، لأن الزكاة قبل ما تخرجها لابد أن يشترط أن هذه الزكاة حتى يسقط عنك الواجب. طيب، كذلك أن يكون أن عقد الوقف غير عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه. الأمر السادس، أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين. الأمر السابع، أن يكون الوقف منجزا فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت إلا على موته. إلا على إيه؟ موته. لأن ده هيدخل في الوصية الجائزة للإنسان، أن يقول يعني إيه إذا مت فهذا المكان مثلا يبنى عليه مسجد أو يتبرع به للفقراء والمساكين أو يبنى عليه معهد ديني أو يبنى عليه مستشفى يتداوى فيها الفقراء وهكذا. هذا مما يصح فيه الوقت اللي هو مسألة الوفاة فقط. لكن ما ينفعش يقولها بأوقف بعد شهرين بعد سنة بعد اتنين، يستنى للوقت ده وبعدين يبقى ايه؟ يوقف. الأمر الثامن، يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع. انت لو قرأت الحجج بتاعت الأوقاف، وقف الشناوي مثلا أو غيرها من الأوقاف المشهورة، تجد سبحان الله فيها تفصيل غريب جدا. يعني مثلا تجد في وقف الشناوي ده ان هو مثلا وقف مثلا ايه 10 أفدان لانشاء دار لتحفيظ القران، يقول لك الدار ديت هيبقى فيها واخد بالك انت 10 فصول، كل فصل فيه مثلا 20 طالب، يبقى احنا عندنا كام؟ 200 طالب. هيبقى لكل فصل واخد بالك مدرس، يبقى احنا عندنا 10 مدرسين. المدرسين دول هياخدوا رواتب قد كده، ماشي، والطلبة دولي هياكلوا ويشربوا وخدمة داخلية طول الايه فترة الدراسة، وهيجي لهم اربع كسوات، اتنين صيفي واتنين شتوي، والكسوة الصيفي مكونة من كذا وكذا وكذا، والكسوة الشتوي مكونة من بالقماش، نوع القماش ده كستور وده دبلان وده دمر، كل هذه الامور التفصيلية كانوا ايه يكتبونها. فاذا شرط الواقف شرطا غير مخالف للشرع، واجب على من تولى هذا الوقت واصبح مسؤولا عنه ان هو ايه ان هو ينفذ هذه الشروط ولا يخرج عنه. يعني لو قال ان ده مثلا الوقف ده لاهل القران الناس الحفظه، ما ينفعش يدي لغيره، ما يروحش للفقهاء مثلا او للمحدثين، واخد بالك؟ ولذلك كان الناس بيوقفوا مدارس معينه ويشترطوا ان اللي يقوم في هذه المدرسه من حصل علوم كذا وكذا وكذا، فلا يجوز لناظر الوقف ان يخرج عن شرط الوقف الا في حاله واحده، اذا كان الشرط ده مخالف للايه للشرع. الامر التاسع والاخير، اذا وقف على اولاده استوى فيه الذكور والايه والاناث، استوى فيه الذكور والاناث، وده بيسموه الوقف الاهلي او الذري، واخد بالك؟ مش الذري من الذره، لا، من الذريه، واخد بالك انت؟ من الذريه. يعني ايه؟ ممكن الانسان يوقف لاحفاده مثلا او لحد مثلا لن يرث من وصيته، يوقف لهم اوقاف. كان الزبير رضي الله تعالى عنه اوقف دارا لبناته التي تطلق، هي تسكن في الايه في هذا البيت، اما اذا تزوجت فلا حق لها في هذا البيت. فده بيسمى الوقف الاهلي او الايه الزر. بالنسبة لمسألة اللقطة، الوقف يجوز أن يوقف ما لم يكن الوقف مقيدا بموته. إذا كان مقيدا بموته فلا يزيد عن الثلث إلا برضا وإذن الورثة، أما إذا كان في حياته فله أن يفعل في ماله ما شاء، لكن لا يضر بالورثة، لا يضر بالورثة. ولأن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة يتكففون للناس. طيب، نجيب على الأسئلة بعد نهاية الدرس. أما الباب 23، الهبة والعطية، وهذا هو آخر أبواب كتاب البيوع، ففيه مسائل. المسألة الأولى، معنى الهبة والعطية وأدلتها. معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، يبقى الهبة هي ليه؟ التبرع من إنسان جائز التصرف لغيره بمال معلوم أو غيره مما هو ذو قيمة بلا عوض. يعني ما بقولوش هات كذا عشان أتبرع لك بكذا، وإنما هذا بيبقى محض تبرع من غير عوض. الأمر الثاني، حكمها وأدلتها. حكمها وأدلتها. فالهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة لصالح أو فقير أو صلة رحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ويثيب عليها أن يعطي، يعني بدلها. وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة. أما المسألة الثانية فهي شروط الهبة. أولا أن تكون من جائز التصرف والحر المكلف الرشيد. الأمر الثاني أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره. يعني لو واحد جه دلوقتي قال له اديني هبة وإلا أنا يعني هضربك ولا عورك ولا احبسك يعني تحت الإكراه، هذا لا يصح. فلا بد أن يكون الواهب مختارا. الأمر الثالث أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل الخمر والخنزير. الأمر الرابع أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، يعني أنت تريد أن تهب لآخر شيء فلا بد هو أن يرضى، لأنه يشترط فيها الإجابة والقبول. فإذا أوجبت أنت فلم يقبل الهبة إذن لا يصح في هذه الحالة عقد الهبة. الأمر الخامس أن تكون الهبة حالة منجزة، حالة منجزة، حالة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل وهبتك هذا شهرا أو سنة، دي هتبقى عارية بقى أو غيرها من من الأمور، لأن الهبة عقد تمليك، الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة. الأمر السادس أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض. أما بعض الأحكام المتعلقة بها فيتعلق بالهبة الأحكام الآتية: تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا مثل سيء منفر لكل من وهب إنسان شيئا فأرد أن يسترده، إلا إذا كان أبا، يعني كان الواهب أبو الموهوب، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولد، لأن مال الأبناء مال للآباء، فيعني كأنه نقل هذا الشيء من مكان إلى آخر. فأما ما دون الأب مع ولده فلا يعني يحل له أن يعطي العطية فيرجع فيها. الأمر الثاني: يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة، وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: لا تشهدن على جو. فهذه المسألة طبعا مختلف فيها بين العلماء، ويعني اختلفوا في مسألة يعني مشروعية التعديل والتسوية، هل هو على الوجوب أو هو على الاستحباب. فأجمع العلماء على مشروعية التعديل والتسوية بين الأولاد في الهبة، ولكنهم اختلفوا في وجوب التسوية بينهم. من ناحية المشروعية أجمعوا عليه، طب من ناحية أنه واجب على الأب أن يسوي بين الأولاد في العطية أو في الهبة، فهذا مما اختلف فيه العلماء. فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها، وجوب التسوية، وإلى تحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض. أخذا بظاهر حديث النعمان ابن بشير، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير واجبة، وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه. والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم للظاهر الحديث، لأن هم الجمهور العلماء قالوا إن لا يحرم التسوية التفضيل إلا إذا كان بسبب المحاباة، يعني إن هو بيفضل بعض الأولاد على بعض. أما إذا كان للمصلحة أو لأنه في ولد عاجز أو غير ذلك فقالوا بالرخصة في هذا الأمر، لأن أصل التسوية عندهم على الاستحباب وليس على الايه على الوجوب. لسه دي شوية. أما إذا كان التفضيل لمسوغ شرعي كفقر ولد دون إخوته أو لمرضه أو لتفريغه لطلب علم ونحوه فلا بأس. وقالوا بأن أبو بكر فضل عائشة بجزاد 20 وسقا نخلها إياه أو نحلها إياها دون سائر أولاده، ولكن أسانيد هذه القصة فيها كلام لأهل العلم. وقالوا أن عمر فضل ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن ولد أم كلثوم يعني عن إخوته، وقالوا أن هذا كان على علم الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلوهم لمعنى رأوه، وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان سبيل للأسرة فقط، إن هو بيستظرف عيل أكثر من الثاني أو ليس هناك دعم. فإحنا بنقول النفقة تختلف عن العطية، يعني مثلا ولد في الحضانة، ولد في الابتدائي، ولد في الثانوي، ولد في الجامعة، النفقة تختلف ولا لا؟ لا شك أنها تختلف. فهذا مما لا يكاد يكون فيه خلاف بين عقلاء بني آدم فضلا عن العلماء. لكن العطية يعني أنت ده شيء زائد تبرع الوقت هتديه، فالصح أنك تسوي بين الأولاد، لأن ده ممكن يبقى مدخل لأن يبغض الأولاد بعضهم بعض ويحسوا أن الأب بيفضل يعني بعض الأولاد على بعض. وهل نزغ الشيطان بين إخوة يوسف إلا بهذا السبيل؟ صح ولا لا؟ أنهم ظنوا أن يعقوب عليه السلام يفضل يوسف وأخاه عليهم وهم عصبة، فكانوا يعني كارهين لهذا الأمر. لكن هل يشترط بقى في الهبة التسوية على حسب المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنه يسوي بين الذكور والإناث؟ الإمام أحمد اختار القول الأول، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إن التسوية المقصود بها هنا حسب المواريث، يعني يعطي للولد حظين ويعطي للبنت حظا واحدة. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فذهبوا إلى أن التسوية في العطية والهبة تكون للذكر مثل الأنثى، لأنها تختلف عن عن المواريث. يعني إذا كان هيعطي لأولاده عطية، يدي مثلا عنده ولدين وبنتين، هيعطي مثلا 10,000 جنيه لكل ولد، يعطي مثلها على رأي الجمهور لكل بنت. وأما على مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم فيعطي للولد ضعف ما يعطي للأنثى، أو للأنثى نصف ما يعطي للولد. فإحنا هذا الأمر يعني ننبه الآباء الكرام ألا يفرقوا بين الأولاد في العطاء المعصية حتى لا ينزغ الشيطان بين الإخوة فيختصمون ويتشاجرون، وربما أدى هذا إلى أن يتدابروا وأن يقاطع بعضهم بعضا أو يؤذي بعضهم بعضا أو يشتكي بعضهم بعضا أو يصل الأمر إلى أن يضرب بعضهم بعضا، وربما قتل الأخ أخاه بسبب هذه العطية المشؤومة التي لم يسوى فيها بين الأولاد، لأن الأب مسؤول عن أولاده جميعا وهو مؤتمن وراع ومسؤول عن رعيته، فلا يفضل أحد من الأولاد على سبيل التشاهي. وقد يكون طبعا في بعض الأولاد يعني بيقعد يتمحلس لأبوه ويهزله ديله كل ما يدخل وبتاع ويقوم ويعمل الحركات المعروفة دي، فأبوه يعني قلبه يميل لصاحبنا اللي قاعد واخد داخل مكشر خارج مكشر، لا بيسأل ولا بيعمل. فطبعا المسائل دي بيبقى عليها عامل، لكن هذا لا يمنع أن يميل في العطية، فضلا بقى أنه يصل للجرم الأعظم أنه هو يحرم بعض الأولاد من الميراث، وهذا لا شك أنه أعظم جرما ومما لا خلاف فيه أنه حرام. لكن العطية كما رأينا والهبة رأينا أن فيها خلاف بين العلماء. كذلك إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك باقية الورثة، لأن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يوصي الأب أصلا إلى أحد من ورثته الذين يرثون. لكن لو في ولد بقى عنده مشكلة مرض أو أي شيء، إخواته سافروا بره مثلا وربنا يصلهم، فأراد أن يوصي له بشيء، هذا يتوقف شرعا على رضا الورثة، على رضا الورثة أن يطيبوا هذا لأخيهم إن أرادوا. كذلك الأمر الرابع تصح الهبة المعلقة، كأن يقول إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا وكذا، فهذا لا بأس به. خامسا تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له، يعني واحد عنده مال فتقول له خلاص يا عمي أنا مسامح خلاص انتهى الأمر. السادس لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، وتسن الإسابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب ويسيب عليها، وهذا من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومن كريم شمائله وأخلاقه أنه كان يجامل من جامله عليه الصلاة والسلام بالهدية، بل إنه كان يزيد على ما يعطى له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن بعض الناس كان لا يعطي الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ليأخذ منه، أخذ مالك إلا ليأخذ لما عرفوا هذا من أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فين؟ لا اللي هي الأولانية في الشروط أن تكون حالة منجزة فلا تصح الهبة المؤقتة اللي هي بوقت معين، لأن احنا قلنا أن الهبة عقد تمليك، فهو ما ينفعش يملكه الشيء شهر أو أسبوع أو أسبوعين، خد بالك ده معنى ليه التنجيز، ده معنى ليه التنجيز. لكن هو لو قال له بعد شهر واخد بالك ده يصح، لأنه هيتملك هذا الشيء بعد بعد شهر، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، وبمشيئة الله تعالى يعني من الدرس القادم هنتكلم في الجواز، خد بالك، فاحنا عاوزينكم تلموا شباب البلد اللي ما اتجوزش، عشان واجب عليهم وفرض ان هم يتعلموا احكام الزواج حتى لا يقعوا في اخطاء تخص هذا الامر. وطبعا الزواج وما يتبعه من مسائل الطلاق والايمان والظهار ومن مشاكل التي يشيب لها الولدان. فنرجو من الاخوة الحضور جميعا الا يأتوا يوم السبت القادم الا وكل واحد معاه ما شاء الله 3-4، واللي يتجوزوا ماشي نصحح القديم، ما فيش مانع بتصحيح الاوضاع ابدا، بدل ما عمل الغلط ومستمر فيه انصح، او برضو ان هو لو له نية يلعب بديله يعني، واخد بالك، ما فيش اي مشكلة خالص. نعم، لا بأس ابدا، هو يجوز تصحيح القديم برضو يا شيخ محمد. أخي بيسأل يقول في اللقطة تقييدها بعام، هل هذا ليس شرط للتمليك ولكن شرط التعريف أم ماذا؟ أيوة، أنت تعرف اللقطة لمدة عام، لمدة عام، ثم بعد ذلك تنفقها، ويمكن أن تنفقها قبل العام بشرط أن ترد قيمتها. يعني إن أنت حفظتها نهاية الحفظ لغاية الإيه؟ السنة بعد ما يتم التعريف. والعلماء قالوا ان التعريف ده بعض الفقهاء اجتهدوا فقالوا انك تعرفها في الاسبوع الاولاني كل يوم ماشي، وفي بقية الشهر اللي هم الثلاث اسابيع مرة كل اسبوع، وبعدين بعد كده في الاشهر مرة كل كل شهر. يبقى في الاسبوع الاولاني كل يوم، وبعدين كل اسبوع مرة، وبعدين بعد كده كل شهر كل شهر مرة. فهذا شرط للتعريف، وان هو مسألة العام دي بحيث ان انت خلاص تبقى اعذرت ولا يلزمك ان تعرفها اكثر من ذلك، وهذا باجماع العلماء. لكن سواء انت انتفعت بها قبل السنة او بعد السنة، فجاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر، واجب عليك ان انت تؤديها اليه. ولذلك انت لو استرفت فيها بالبيع تبقى عارف الرقم اللي انت بعت بيه، او لو انتفعت بها وانت مش عارف قيمتها تجيب حد يفصلها، بحيث ان انت لو جاء صاحبها تردها اليه يعني حينما يطلبها. الذي بعته به يعني بعت هذا الشيء به هو الذي ترده، حتى ان كانت تغيرت قيمته ارتفاعا او انخفاضا. في حالة الصدقة باللقطة فجاء صاحبها يطلبها فتعرض عليه أنك قد تصدقت بها، فإن قبل تنفيذ صدقتك وتصرفك كان الأجر له وأنت كالدال على الخير كفاعل ماشي. وأما إذا تأبى فحينئذ ترد إليه قيمتها، وثواب الصدقة يكون لك أنت. ماذا يحدث لو فقدت هذه اللقطة بدون تفريط من صاحبها؟ هذه المسألة يعني احنا قلنا ان يد الملتقط على الشيء يد مؤتمن، فطالما انه يد امين لا يلزمه في هذه الحال ان هو يرد قيمتها، طالما انه قد حفظها لكنها تلفت يعني منه. ففي الحالة ديت طالما انه لم يفرط في حفظها لا يلزمه رد قيمتها. شاب خطب ابنة خاله، وفي أثناء مدة الخطبة خلى الشاب هذه الفتاة ووطأها في حرام، فعلم الأهل بذلك، ولما واجهه الشاب بذلك أنكر، فصبروا على هذا الحمل حتى يوم الولادة، ثم هم على أحد الكبار التي تعلو البحر ألقوا بالطفل ليموت غرقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يسألون الآن هل لهذا الطفل دية على أهله ولمن تدفع. هذا الطفل طبعا يعني ليس له أب شرعي ولا أولياء حتى يدفع إليهم، وإذا كان طبعا أولياء المرأة هم الذين ألقوه فهم أولياء هذا الولد، لأن المرأة إذا زنت أو أتت بولد وهي متزوجة فأنكر زوجها نسب هذا الولد، ينسب هذا الولد للمرأة وأوليائها فيصيرون عصبة له دون يعني هذا الزوج الذي تنصل من نسبه. فطالما أنهم هم الذين ألقوه وهم أصحاب ديته فخلاص، لكنهم طبعا ارتكبوا جريمة شنعاء يعني، وهي قتل نفس بغير يعني جرم ارتكبت، فيعني كان الواجب عليهم أن يحفظوا هذا الولد، أو يعني إن لم يحفظوه كان يمكن أن يدفع إلى أحد الملاجئ أو غير ذلك بدلا من قتله هذه القتلة الشنيعة. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروه، لأن قتل النفس من العقوبات يعني من الجرائم الكبار التي يعني أول ما يحاسب عليه الإنسان يعني من الجرائم هو هذا المال الذي يسفكه حراما. ويعني نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. السؤال الثاني: إذا أتمن رجل على مال فاستثمره بدون إذن صاحبه وأصبح لهذا المال ربح، فما هو حكم الشرع؟ وهل يرد الرجل المال بأرباحه؟ وماذا عليه لو أنكر ذلك؟ هناك حادثة ثابتة صحيحة أن أبا موسى الأشعري أرسل مع عبد الله بن عمر يعني مالا لعمر، فاشترى به عبد الله يعني شيئا من اليمن، ثم أتى فباعه في المدينة، ثم دفع المال الأصل الذي أعطاه إياه أبو موسى لعبد الله بن عمر، فأخبر عمر أن عبد الله اشترى بهذا المال اللي هو معه بمثابة الأمانة يعني متاعا وباعه، فأراد عمر أن يأخذ المال اللي هو الأصل ويأخذ اللي الربح، فأبى عليه عبد الله بن عمر وقال: يا أمير المؤمنين، لو خسر المال لكنت ضامنا له. يعني المال ده لو خسر أنت مش مديهونا استثمره، هو أنا جايبه من بلاد اليمن، فكل اللي أنا عملته إن أنا اتاجرت فيه، فأني لو خسرت المال ده كنت هوفي الأصل بتاعه ولا لا؟ فاستشار عمر الفقهاء فأفتوا له بأن يقسم الربح نصفين، يأخذ عبد الله بن عمر نصف الربح ويدفع النصف الآخر إلى بيت مال المسلمين. فهذا الذي ائتمن على مال فاتجر فيه بغير إذن صاحبه يعني إن فعل ذلك مع من استأمنه على هذا المال فيعني يكون له أسوة في عبد الله بن عمر وقصته مع أبيه. وأما إذا رفض صاحب المال يعني أن يأخذ شيئا فهو حل وبل إن شاء الله لمن يعني استثمره. سؤال آخر يقول: أعطى رجل أرض لرجل يزرعها، ولكنه اشترط عليه أن يرهن عنده 20,000 جنيه، فهل يصح هذا الرهن مع أن الأرض أكثر من ذلك الرهن بكثير؟ يعني هو طبعا الرهن احنا قلنا ان هو يبقى بقيمة الشيء او باكثر منه حتى يضمن الانسان عودة حقه اليه. فاذا كان يخاف هذا صاحب الارض ان يقوم من سيزرع الارض ب اهمالها او اي شيء يعود عليه وعلى ماله بالضرر، فاراد ان يكون هناك ردع له مال مرتهن عنده، ففي هذه الحالة لا يضر حتى لو قيمة المال الذي عنده اقل من الارض، لان الارض لازالت في ملك صاحبها وعمل له عقد ايجار سواء شفوي او او عقد مكتوب، فيصح هذا الرهن اذا كان لمصلحة وبرضا الطرفين. انسان صلى ومعه قطعة مخدرات، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. نعم هذا لا يصح، ولم يقل به أحد من العلماء. يبقى حلوان الكاهن بقى. فمسألة الحلوان ديت أو 10% أو نسبة يشترطها من وجد الشيء على صاحبه لا يحل له أن يأخذه، لأنه هو اللقطة احنا قلنا أحكام. فما سمعنا أن حد من العلماء قال أنه له نسبة فيها قط، واخد بالك، إلا الخلاف الذي بين العلماء أنه هو لو أطعم أو قام بمداوات مثلا الشيء الموجود فله أن يعود عليه على الملتقط أو على صاحب الشيء. أما مسألة 10% لمن وجد أمانة فردها إلى صاحبها فهذا لا يحل الإنسان أن يشترطها، لكن لو أعطى صاحب المال الذي ضاع منه فوجده إنسان أعطى منه ما تطيب به نفسه لهذا الذي وجده فهذا حل له وبل أيضا، لا يضره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس، طالما هو أعطاك بطيب نفس فخذه ولا ضير عليك. أما أن تشترط فهذا من الشرط الباطل الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سؤال صاحب المخدرات هذا نسأل الله أن يعافيه ويعافي كل شباب المسلمين وكل من ابتلي ببلية من هذه البلايا أن يعافى، فصلاته صحيحة وإن كان آثما لشرائه لهذه المخدرات الخبيثة التي تفتك بدينه وبعقله وببنيانه وتجعله حطاما أشبه بالمجانين، عافانا الله وإياكم من كل بلاء. ويعني أكرر لإخواني بحث الشباب وكذلك أخواتنا الفتيات بالحضور من السبت القادم، لأننا سنبدأ في كتاب فقه النكاح من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حرام، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. فانت واحد دلوقتي لقى مخدرات وما بيشربش، قال ايه رايح يديها الواحد هينفعه ده بيضر. اذا وجد الانسان شيء من هذه الاشياء يحرقه او يتلفه او لا يعطيه لاحد لانه يضره ولا ينفعه. والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.